قلب سليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا لي ولكم فيه التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأن يلهمنا ربنا رشدنا إنه خير مسؤول، وأن يقينا وإياكم الشرور. لا يخفاكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن حديثنا حول سلامة القلب، ذلك أن الله تعالى بين في كتابه العزيز أن يوم القيامة لا ينجو إلا أصحاب القلوب السليمة، وقال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وامتدح خليله إبراهيم بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وأصحاب القلوب السليمة هم الذين نقوها وطهروها وجعلوها خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء من الشرك ولا الكفر ولا البدعة ولا الشبهة ولا الرياء ولا باقي الذنوب ولا المعاصي. ولأجل هذا جاءت النصوص لتؤكد على ضرورة اهتمام المسلم بسلامة قلبه، وأن يلتفت إليه دائما، وأن يحرص على أن يكون هذا القلب سليما، لأن القضية ليست قضية بهذه السهولة التي يعتقدها بعض الناس الذين تركوا قلوبهم نهبا لشياطين الإنس والجن، نهبا للشبه، نهبا للبدع، نهبا للرياء، نهبا للذنوب والمعاصي القلبية. لا، القضية خطيرة، لأن هي المسألة القلوب هي الفيصل في الآخرة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصحاب القلوب السليمة هم الناجون يوم القيامة. ولا يخفاكم بأن الدار الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، ليس فيها إلا جنة أو نار. فأنت الذي تحدد الآن موقفك من خلال سلامة قلبك أو عدم سلامة قلبك. فالمسألة لابد يعني من الاهتمام بها والنظر إليها. والقلب كما بينت بأنه محل نظر الرب جل وعلا، وهو مستودع التقوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وهو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد توعد الله جل وعلا بعض القلوب، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وتوعد القلوب المقفلة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين بأن قلوب الكافرين وقلوب المنافقين وقلوب المشركين عليها الران، قلوب قاسية جاسية، قلوب مظلمة انطفأ فيها كل نور وكل سراج، وأصبحت محلا للشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يهتم بالقلب، وإذا مرض القلب بأي نوع من أنواع المرض عليه أن يسعى في الفكاك والخلاص وعلاج هذا المرض. لأن طبيعة الناس وللأسف الاهتمام بالمظاهر، أما المخابر، أما البواطن، أما القلوب فلا، يهتم بالقالب، أما القلب فلا اهتمام له. يمرض القلب ويموت القلب ولا يحرك صاحبه ساكنا ولا يزعج قاطنا أبدا، لكن البدن بمجرد وعكة صحية بسيطة
تجده يبذل الأموال ويسعى في كل طريق إلى الأطباء لأجل الشفاء. هذه الأبدان، هذه الأشباح، هذه الجثامين تعود إلى التراب. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن تبقى الصورة الباطنة، الصورة الجميلة، صورة القلب، صورة الضمير، صورة النفس والروح، هي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يهتم بسلامة قلبه. فيما مضى من يعني بعض الحلقات عالجنا مرضا خطيرا من أعظم وأخطر أمراض القلوب، ألا وهو مرض الرياء. هذا المرض الذي قد لا يسلم منه أحد، هذا المرض الذي يتسلل إلى القلوب أحيانا من دون انتباه، حتى أنه في الأثر في الحديث شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بدبيب النمل، بدبيب النمل، حذر ودعا إلى أن يتقي الله العبد وأن يحذر من الرياء. الرياء هو معنى أن تعمل العمل الصالح في الظاهر وأنت تقصد غير الله، أو تشرك بالله أحدا غيره، تقوم فتصلي وتريد من الناس أن يثنوا على صلاتك، يقول ما شاء الله، يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود، تتصدق تريد يعني من الناس أن يتحدثوا عن صدقتك وأن يقولوا هذا المحسن الكبير، هذا المتصدق، هذا الإمام، تحج حتى يقال والله فلان حج كذا مرة ورأيناه يحج ويظهر هذا. والآن وسائل كثيرة هي تعكس الرياء الذي في القلب. هذه الصور يصور الإنسان ويعلق صوره، يقول أنا في مكة وأنا في الحج وأنا في عرفة في مزدلفة وفي المكان الفلاني. أصبح حتى أكثر الحجاج الآن، ولعلكم تتفقون معي، أغلب الحجاج الآن شغله الشاغل حتى في الطواف بالمناسبة الشديد يصور، يقول لشخص صورني، وهذا يستدبر الكعبة وما يدري، كما ينص الفقهاء على أن استدبار الطائف للكعبة الذي يطوف مبطل للطواف، قيل مبطل للشوط وقيل مبطل للطواف كله، وهذا مسألة مذكورة في الفقه، ليس هذا مجال بحثه. وهذا يصور مسكين، هذا محل دعاء، محل توسل، محل بكاء، محل تضرع إلى الله جل وعلا. كان الناس إذا ذهبوا إلى الحج يبكون، حتى بعض العلماء يعني لما نظر إلى مشهد الحجيج قال اللهم لا تعذبهم بذنبي وبسببي، يبكي ذنوبه ويقول يا رب لا تعذبهم بذنبي، لا تردهم بذنبي، لا ترد هؤلاء الحجاج بسبب ذنوبي، وهو في الورع والزهد إمام من الأئمة. كان أحدهم إذا ذهب إلى الحج يضع اللثام على وجهه حتى لا يعرف، حتى لا يقال والله رأينا فلان العالم الزاهد أو الورع وكذا. أصبح الناس الآن يتسابقون إلى حتى بعض الناس، وللأسف الآن يعني مسألة حسابية رقمية، يعني يقول لك والله أنا حجيت 20 و30 و10، ويتحدث هذا في المجالس. أخي أخفي عملك، هذا من الرياء المنبوت، ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. ولا أحد يسلم من الرياء إلا من سلمه الله. والرياء يخف في شخص ويكثر في شخص على حسب قوة الإيمان وضعف الإيمان. كلما قوي الإيمان كلما ضمر الرياء وضعف وانتهى. وقد ذكرت في حلقة سابقة كيفية علاج الرياء، لأن المسألة غاية في الأهمية، وذكرت أول خطوة ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يخطوها في علاج الرياء، هو أن الاهتمام بنظر الخالق سبحانه وتعالى، أن يهتم بنظر الخالق، وأن يرى بأن الله مطلع عليه إليه ناظر، مطلع عليه ناظر إليه، وأنه أينما يكون فالله جل وعلا يعلم، يرى مكانه ويعلم حاله ويعلم سره ونجوه. والأمر الثاني الذي ذكرته عدم رؤية العمل، هنا وجوب رؤية الخالق، وهنا والأمر الثاني عدم رؤية العمل. ما معنى عدم رؤية العمل؟ هو أن إذا عمل الإنسان العمل نسيه ولا يتحدث فيه، ولا يقول والله أنا فعلت وعملت وصليت وصدقت، لا ينسى ما كأنه موجود. لأن مشاهدة العمل دائما ورؤية العمل دائما هذا سبب من أسباب الرياء، ويضعف العبادة أيضا، يضعف عبادة الإنسان فيجعله ضعيف في باب العباد. يقول خلص أنا عملت وتصدقت وزكيت وفعلت وقمت وصمت، فهنا يأتيه الشيطان ويحاول أن يفسد عليه حياته ويفسد عليه عبادته ويفسد عليه أجمل شيء وأعظم علاقة بينه وبين الله هي الإخلاص. الإخلاص. ولذلك الرياء مفسد للإخلاص، مفسد للإخلاص. الأمر الآخر الذي أحببت أن أشير إليه فيما يتعلق بقضية علاج الرياء هو أن يستوي السر والعلانية عند الإنسان. ينبغي أن يستوي عنده السر والعلانية حينما يتعامل مع الله جل وعلا. يعني كيف صورة ذلك؟ أقول لكم، يعني الرجل الآن الذي يصلي في المسجد ينبغي أن تكون صلاته هي صلاته في البيت، أو بتعبير آخر صلاته التي في البيت هي صلاته في المسجد، بمعنى أنه دائما يستشعر مراقبة الله جل وعلا. إذا كان مع الناس صلى الصلاة التي يصليها في البيت، وإذا صلى لوحده صلى الصلاة التي يصليها في المسجد أو مع الناس. لأن من الناس وللأسف من يحسن الصلاة أمام الناس، وإذا خلى بربه أصبح يصلي صلاة عجلة لأن ما حد يراه. هذا أعظم دليل على الرياء، وأكبر علامة على أنه ما أراد الله جل وعلا. يصلي بعض الناس، لكن تجده مثلا إذا كان مع الناس اهتم بالصلاة وبالسنة، تجد يأتي بالسنن ويهتم بكذا، لكن إذا خلى جاء يصلي مثلا الوتر تجده مسرع، كأن حمل على كاهله أراد أن يلقيه، حمل على ظهره يريد أن يلقيه ويمشي، خلاص تعود. لكن مع الناس لا. لماذا؟ لأن راقب الناس ما راقب الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يستوي عمله في السر وفي العلانية. تجد بعض الناس الآن ما يذكر الله إلا عند الناس، إذا جاء مع الناس وجلس مع الناس لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله. أما إذا خلى ما يذكر الله أبدا إلا أو إلا قليلا، وهذه صفة من صفات المنافقين. قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا كانوا مع الناس تجدهم ما شاء الله يستغفرون يذكرون، وإذا صلوا صلوا صلاة لأن يراقب الناس. لكن إذا خلى بنفسه لا يفعل هذا الأمر. ولأجل هذا أعظم خطوة أن تدرب نفسك وأن تعود نفسك وأن تجعل نفسك إلى هذا الأمر منقادة ومعتادة، هو أن يستوي سرك وعلانيتك، أن يستوي سرك وعلانيتك، وهذا أمر غاية في الأهمية. أما إذا كنت والله تقول والله أنا مع، يعني إذا حصل أحيانا هذه مسألة لا تتعلق ليس لها علاقة بالرياء، وهي أن طبيعة النفس البشرية النشاط مع الناس، مثل ما قال الأول أنت مع إخوانك كثير ومع نفسك قليل. طبيعة النفس البشرية تنشط في العبادة، وإذا خلى الإنسان بنفسه ضعف. هذا ما له علاقة، نحن نتحدث عن قضية العمل، أن يستوي سر الإنسان وعلانيته. لكن أحيانا بعض الناس إذا كان لوحده تجده مثلا ما يقوم الليل، يصلي مثلا وتر وينام، أو مثلا يعني مثلا يترك صلاة الضحى مثلا، أو مثلا ما يصوم الاثنين والخميس. لكن إذا كان مع الناس، مع طلبة العلم، مع الصالحين، مع الأخيار، يجالسهم دائما يشعر برغبة وبحماس، هذا ليس من الرياء، هذا ما له علاقة. نحن نتحدث عن أمر عمل للإنسان، هذا العمل إذا عمله في بيته في خلوته بين جدرانه الأربع تجده عمل عادي لا يراقب الله فيه. لكن إذا عمله أمام الناس، الباعث والمهيج والمحرك هو أن, 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 أن يراه الناس، أن ينظر إليه الناس حتى يقال ما شاء الله فلان، شوف صلاته، شوف كم. وهذا ليس في الصلاة فقط، حتى في الصدقات، حتى في باب الصدقات، في الصيام، في الحج، في العمرة، في, 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 في ذكر الله، في الدعاء. ينبغي أن يكون الإنسان سره وعلانيته علانيته سواء. الأمر الآخر الذي ينبغي للإنسان أن يعالج به الرياء ما يتعلق بقضية عدم الاطمئنان إلى ثواب العمل. ينبغي للإنسان أن لا يطمئن إلى أن هذا العمل مقبول وأنه قد ترتب عليه ثواب. لماذا؟ لأن هذه الأمور عند الله جل وعلا، وجزم الإنسان واعتقاد الإنسان وإصرار الإنسان على أن هذا العمل عمل مقبول لا شك أن هذا يؤدي به إلى يعني مسارب خطيرة جدا. ولأجل هذا لما يأتي الإنسان العامل فيعمل العمل ويقول والله ما أدري أقبل مني أم لا، في هذه الحالة يكون فعلا قد سد منافذ الرياء ونشط في العمل ونشط في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ذكر ربنا جل وعلا عن المشركين وعن الكافرين وعن المنافقين أنهم يعملون الأعمال الكثيرة لكنها تأتي يوم القيامة هباء منثورا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصبح هذا العمل مذرا مفتتا ذهب في أدراج الرياح كما يقولون مع أدراج الرياح. أما أهل الإيمان فالله جل وعلا يستودع هذا العمل لهم يوم القيامة ثوابا وأجرا عظيما يرتقي به المرء في جنات النعيم. لكن في الدنيا ينبغي لك أن لا تزكي نفسك وأن لا تقول مثلا بأن هذا العمل ثوابه مضمون، هذا مما لا ينبغي للإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون وقد سماه بالسلف الصالح، فجاءت امرأة من نسائه وهو مسجن ونسلم ذرف الدم عليه، فأثنت على عثمان ابن مضعون فقال تذهب يا أبا السائب فوالله إن لك كذا وكذا، يعني ذكرت بأنه من أهل الجنة وأنه له الأجر والثواب. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك بأن له كذا وكذا، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله، فقال وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل بي، الله أكبر، وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل بي. ما يجوز للإنسان أن يزكي أحدا أو يزكي نفسه ويقول والله أنا في الجنة. بعض الناس الآن كأنه أخذ صك في الجنة، بعض الناس كأنه الآن ضمن الجنة، بعض الناس كأنه حدد مكانه في الجنة، يقول أنا عندي أعمال. هل قبلت أعمالك؟ وما الذي أدراك أنها قبلت؟ ما الذي أدراك؟ أحيانا يعمل الإنسان العمل الصالح العظيم الكثير قد تزل قدمه بكلمة. وأقص عليكم هذه القصة التي جاءت في السنن بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجلين متواخيين متصاحبين متصادقين من كان قبلنا، أحدهما مطيع والآخر عاص، هذا مطيع وهذا عاص. فكان المطيع دائما يقول العاص اتق الله، اترك المعصية، اترك الذنب، اترك كذا وكذا، وذاك يقول يعني إن شاء الله خير. في يوم من الأيام دخل عليه هذا الرجل، دخل على صاحبه العاص فوجده مقيم على المعصية، فغضب وقال إلى متى وأنا أقول لك كذا، والله لا يغفر الله لك. شوف الآن الكلمة هذه البسيطة ماذا عملت بهذا المطيع. فأماتهما الله جل وعلا فجمعهما ثم قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا المذنب، لهذا العاصي، لهذا المورغل في العصيان، وأبطل عمل هذا الرجل الصالح. لماذا؟ لأنه زاحم الله في سلطانه وفي حكمه، زاحم الله جل وعلا فيما خص به نفسه حينما حكم على هذا بأن الله لا يقبل له عمل. وما يدريك مسائل القلوب عند علام الغيوب، ليست مهمتك أن تحكم على الناس بالكفر وبالمروق وبكذا، مهمتك أن تدل الناس على الطريق الذي يقودهم إلى الله جل وعلا. فانظر أحيانا بعض أصحاب الخير قد تكون عنده يعني هناك حماسة غير منضبطة تؤدي به إلى هذه النهاية العظيمة الخطيرة، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود بأن الإنسان أحيانا قد يرائي بعمل فيبطل العمل فيذهب العمل ولا يجد له عند الله شيء. والمقصود بأن الإنسان لا يطمئن إلى ثواب العمل ولا يقول والله خلص أنا ضمنت ما دمني صليت الصلاة الخمس فأنا ضامن، لا، اعمل العمل وقل يا رب تقبل، يا رب سلم، لأنك ما تدري هل قبل العمل أم لا. ولأجل هذا جاء الحساب يوم القيامة، ما تأتي الكتب ما تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصي في هذه الكتب. ولا يظلم ربك أحد. وربما تكون بعض يعني الأعمال في هذا الصحف غير مقبولة، لأن سببها الرياء، سببها محبة يعني اطلاع الناس على عملك. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يعلم بأن يعني من الأسباب التي تعين على القضاء على الرياء وعلى تنقية القلب وتطهير القلب حتى يكون سليما من الرياء، هو النظر إلى الخسارة الدنيوية التي يعني تقود إلى التي يعملها الرياء في الإنسان. وأنا هذه أشرت إليها في إشارة عجلة، هناك خسارة دنيوية بالنسبة للمرائي. إذا سألتموني كيف هذه الخسارة الدنيوية، أجيبكم الآن. هذا الذي يتصدق رياء وسمعة، ألم يخسر؟ نعم، الجواب نعم، خسر. هذا الذي يتصدق الآن بالملايين، بمئات الألوف، بالألوف، بعشرات الألوف مثلا، وهو لا يريد الله وإنما يريد السمعة، هو خسران في هذا الباب، لأنه ليس له عند الله نصيب ولا حظ ولا أجر ولا ثواب، فهو خسران. هذا الذي يقوم فيعمل ببدنه عملا صالحا وهو لا يريد الله، أليس هذا مشقة واقعة عليه؟ أليس في هذا تعب وعناء؟ أليس في هذا إضناء لهذا البدن وإجهاد له؟ بلى، هذه خسارة. من يحج رياء وسمعة، يجمع بين خسارة البدن وخسارة المال. من يحج رياء وسمعة يجمع بين هاتين الخسارتين. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الخسارة وإلى هذا الفساد الذي يحصل له في الأمور الدنيوية، فهي عقوبة معجلة والعياذ بالله لهؤلاء المرائين، عقوبة معجلة لهؤلاء المرائين، يعجل الله جل وعلا من عقوبة بهذا الخسران الدنيوي. ويوم القيامة يأتون مفلسين، لا حسنات عندهم إلا السيئات التي تهلكهم. الأمر الآخر من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها فيما يتعلق بقضية نفي الرياء وطرده والحرص على سلامة القلب، هو كثرة الاستعانة بالله جل وعلا. نستعين العبد دائما بربه جل وعلا، وأن يعينه على ذلك، وأن يحرص على أن يطلب من الله جل وعلا أن يوفقه للعمل الصالح الذي يقبله جل وعلا. والمسألة يا أخوان والله بسيطة، ليست بهذا الصعوبة التي يتخيلها بعض الناس، لا، المسألة سهلة. أي عمل قائم على ركنين، على ساقين، على شرطين، على أمرين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذه. رأيتم كيف سهولة العمل؟ أن تخلص لله. كيف أخلص لله؟ يكون عملك لله، لا ترجو جزاء ولا شكورا ولا ثناء من أحد أبدا، إنما تطلب من الله جل وعلا. والثاني أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، لأن الله تعالى تعبدنا بمتابعة هذا النبي، وطريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. القضية والله سهل، لكن الرياء هو المعقد، لأنك الآن لما تصلي أو تتصدق تلتفت يمين ويسار، وأحيانا إذا ما امتدحك أحد دخلك حزن وهم وغم شديد، حتى أنك قد تنفق الملايين، تنفق الألوف، ثم ترجع بحزن شديد بدل الفرح. لكن تخيل من يتصدق بالسر ويرجو ما عند الله جل وعلا، مردود ذلك على قلبه ونفسه وروحه وبدنه، وما يحل له، ما يحصل له من البركة في ذاته وأهله وأولاده وأمواله، شيء العجيب العجيب، هذا من بركات الإخلاص. أما الرياء والعياذ بالله فيفسد، يفسد القلب ويفسد الروح ويجعل القلب ملطخ، نعوذ بالله من ذلك. المقصود أيها الإخوة الفضلاء، الحرص على سلامة القلب من الرياء وإعلان الحرب على الرياء، وهذه لا يمكن أن تكون إلا ببذل الوسائل. راقب الله فيما تبديه وما في تخفيه وفيما تخفيه، لا تنظر إلى عملك ولا تجعله أمامك، مثل ما تقول العامة اعمل وارمي خلفك. لا تقولن بأنني ضمنت الثواب، لا تقولن بأنني والله الآن عملت ويكفيني، لا، اعمل واجتهد واستعن بالله سبحانه وتعالى واسأل الله التوفيق. وبالمناسبة، وهذه أختم بها، كلمة جميلة للفضيل بن عياض أو القاضي عياض رحمة الله عليه، يقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كلمة ما تحتاج إلى توضيح ولا إلى شرح ولا إلى تفسير، أعيدها وأختم بها الحلقة. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. بعض الناس يقول لك لا يا أخي ما أعمل، هو قصده حتى يقول الناس والله هذا يسلي في البيت أكيد، هذا يفعل كذا. والإخلاص أن يعافيك الله منهم. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الرياء قليله وكثيره، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يسلم قلوبنا، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله، إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.